بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، وجهها إلى أبنائه بدار الحديث بمدينة أكادير بالمملكة المغربية يوم السبت 27 من شهر شوال 35400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
حياكم الله أبناءنا في المغرب، ونحدثكم هذه الليلة بناء على طلبكم بارك الله فيكم عن قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الحديث جارة عظيمة ومنقبة جليلة، إشارة عظيمة منه صلى الله عليه وسلم ومنقبة جليلة لأهل الإيمان عامة وأهل السنة خاصة، وذلكم لأن أهل السنة وهم الذين انقادوا انقيادا تاما لما أمر الله به ورسوله فعلوه، وانقادوا انقيادا تاما لما نهى الله عنه ورسوله فأجابوا النهي واجتنبوا المنهي عنه، وهم كذلك منقادون انقيادا تاما لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق. وهذه الأمور الثلاثة وإن كان يشارك أهل السنة
فيها بعض الطوائف من أهل الإسلام، إلا أن أهل السنة لهم الحظ الأوفر، ولذلك قلت لكم أنهم منقادون انقيادا تاما لفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار لما تقرر عندهم واستقر في قلوبهم واستجابت له جوارحهم بأن كل ما جاء عن الله في كتابه أو جاءت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة من فعل المأمور وترك المنهي عنه وتصديق الأخبار، كل ذلك عندهم حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، فكل ذلك عندهم حق على حقيقته فلا يردون منه شيئا. ومما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله. ولهذا فهم يسلمون تسليما تاما لهذا الباب، فلا يعرضون فلا يعارضونه بتحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن انقيادهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تام. ولهذا كان معنى الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وقاله أئمة العلم والإيمان والدين: أهل السنة أعرف الناس بالحق، وهم أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. ولهذا أمثلة عديدة، لكني أذكر بعضها على سبيل التمثيل، لأني لو ذكرت كل شيء في هذا لاستقطب منا أوقاتا ونظرا، لأنه لا بد من الاكتفاء ببعض الأمثلة تنبيها على ما لم نذكره مما هو متقرر عند أهل السنة من الإيمان بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك أذكر بعض الشواهد التي جاءت في معنى هذا الحديث من صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم بحال المؤمن مع المؤمن، وأنه يحزن لأحزانه ويفرح لفرحه ويتألم لآلامه، فإن أصاب أخاه نعمة فرح له وسأل الله له الزيادة، وإن أصابته مصيبة تألم وهب مسرعا إلى معاونته بما يستطيع حسا أو معنى أو بكليهما. ومن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم قوله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. الحديث فلهذه النصوص وما شابهها من صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون الذين هم على الدين الخالص المحض الذين هم على السنة المحضة التي لم تشبها شائبة الشرك والبدعة هكذا منذ فجر الإسلام منذ فجر النبوة وإلى اليوم أهل السنة إلى جانب بعضهم بعضا. وخذ بعض الأمثلة. المثال الأول أن صاحب السنة مع أخيه لا يخفى عنه من أخباره شيء، وسواء كان المشرق أو المغرب أو الشرق أو الجنوب نحن في الله وتعالى. وإعانة على الحق في ذاته سبحانه وتعالى، لا حمية ولا عزى جاهلية، فصاحب السنة مع صاحب السنة وإن باعدت بينهم الشقة، فهي لم تفصل هذه الشقة بينهم إلا في الأجساد فقط. وأما من حيث الشعور بالقلب حزنا وسرورا وفرحا وترعا وتأييدا ونصرة هم مع بعضهم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. المثال الثاني أن أهل السنة وسط في الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية، فالمرجئة ركنوا إلى الرجاء وركنوا إلى الوعد وأخذوا به وتركوا الوعيد، ولهذا كان المرجئ لا يبالي بما فعل وما ترك، لا يبالي بفعل المعاصي، لأن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق، وهذا مذهب غلاتهم، أو التصديق مع القول. فالطائفة الأولى مرجئة الجهمية أخرجوا القول والعمل من الإيمان، والثانية مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل، فكلتا الطائفتين ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين، ولكن الثانية أخف من الأولى. والوعيدية ركنوا إلى الوعيد ومالوا إليه وتركوا الوعد، ولهذا فإنه يقنطون الناس من رحمة الله. هذا أولا، يقنطون الناس من رحمة الله فيكفرون صاحب الكبيرة ويحكمون عليه في الدنيا بأنه خارج من دين الله، وفي الآخرة إن مات دون توبة فإنه خالد مخلد في النار. وأهل السنة جمعوا بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء، وإن كانت الطائفتان أعني الخوارج والمعتزلة مختلفتين عليه في الدنيا، فالخوارج تكفره وتستجيز وتستحل دمه وماله، والمعتزلة هو عندهم في المنزلة بين المنزلتين، لا لا مسلم ولا كافر. ثم اتفقت الطائفتان على الحكم في صاحب الكبيرة أخرويا كما قدمت، هو عند الجميع إن مات دون توبة خالد مخلد في النار. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى بر اليقين وحلا وما يوصل إلى اللذة والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فقالوا في صاحب فقالوا في صاحب المعاصي أولا أنه لا يكفر بمجرد عملها، وثانيا قالوا هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، فهو في مسمى المؤمنين في صفهم لكن إيمانه ناقص، أعني صاحب المعصية، فلا يكفرونه بمجرد فعل الكبيرة. فجمع الله لهم بين حظ الناس على الجمع بين الخوف والرجاء، فالعاصي يخشى عليه ويقرع بنصوص الوعيد ويبشر بالتوبة عندهم، وقالوا هو في الآخرة تحت مشيئة الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمعنى أن من مات على كبيرته ولقي الله مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ورحمه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. ولهذا فإن أهل السنة لهم تفصيل بديع جميل مستنبط من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح، فحكموا على صاحب الكبيرة بما سمعتم، فهم أهل عدل فيه في دنياه وفي أخرى، فكان من عقيدتهم أنهم لا يحكمون على أحد بجنة أو نار، لا يقطعون لأحد بجنة أو نار، إلا ببرهان يجب التسليم له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب، وقالوا في ميزان الحق الذي ضل عنه أكثر الخلق من التفصيل الجميل، إن راكب المعصية له حالتان، أعني الكبيرة. الحال الأولى حال الجهل، حال الجهل كمن أسلم حديثا ولم يعلم تعليما شافيا كافيا في الحلال والحرام، أو كان بعيدا لا يمكنه أن يتصل بأهل العلم، هذا هو الجاهل، وهذا معذور في الحالين حتى يبين له الحق. ولهذا فإن خلاصة القول في العذر بالجهل أن المرء المسلم يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وهذا له شواهد، منها في الرجل المسرف على نفسه الذي لما حضر أجله أوصى بنيه أن يحرقوه ثم يذروه، وقال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ذلك، فأحياه الله عز وجل فقال: عبدي ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. قال: قد غفرت لك. فهذا مؤمن يخاف الله، لكنه يظن لجهله أنه يفلت من عقاب الله إن فعل بنوه ما أوصاهم به، فغفر الله له، عذره سبحانه وتعالى. والشواهد كثيرة، ومنها أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثاء العهد، لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين قال حدثاء العهد بالإسلام، وقد مروا على سدرة يعكف أهل الجاهلية عندها ويعلقون بها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فزجرهم صلى الله عليه وسلم قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، واكتفى بهذا الزجر، ولا أستطيع أن أذكر كل مثال، لكني أختم هذا بمثال فقهي، وهو في المستحاضة. قالت: يا رسول الله إنها منعتني الصوم والصلاة تظن أن هذا الدم حيض، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، أن تغتسل حين تنقضي عادتها، وأن تتوضأ لكل صلاة. وتفصيل هذه المسألة بسط في غير هذا الموضع. نعم، ومن الأمثلة على أن أهل السنة يشد بعضهم بعضا، وأنهم أعرف الناس بالحق في أسماء الله وصفاته، تقدم أنهم يؤمنون بذلك كله، فهم وسط بين أهل التعطيل والتمثيل. فالمعطلة سواء كان تعطيلهم كلي أو جزئي، ينفون ما ينفون من صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه، فالجهمية ينفون ذلك كله، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة والكلابية ومن نحوهم يثبتون بعض الصفات، وأهل السنة يأخذون بذلك كله. المشبهة أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى ولكن على وجه مشابهة الخالق للمخلوق. أهل السنة أخذوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المعطلة، وقوله ليس وهو السميع البصير رد على ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وهكذا أهل السنة. وفي معاملة نعم ثم نعود إلى صاحب الكبيرة، وقد قدمت الحالة الأولى واستطردت فيها. الحالة الثانية أن يكون عالما بما ركبه أنه محرم، لكن يعتقد تحريم ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا عندهم فاسق على القاعدة الأولى: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان ولم يكفره. الحالة الثالثة وهذه طرأت وهي أهم الأحوال وأخطرها، حال الاستحلال، أن يفعل ما يفعل من كبائر الذنوب والفواحش مستحلا لها، لكن متى يكفر؟ اشترط، قالوا، فرقوا في ذلك بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التخصيص والتعيين. فعلى سبيل العموم يشترطون في تكفير صاحب الكبيرة دلالة الشرع، فهم لا يكفرونه ولا يفسقونه ولا يبدعونه إلا بموجب دلالة الشرع. فمثلا يقولون من دعا غير الله كفر، لدلالة الشرع على أنه مشرك. والقاذف والزاني وشارب المسكر فساق لدلالة الشرع. ويقولون في من ركب بدعة هو مبتدع، هذا من حيث الحكم بالعموم. وأما من حيث التخصيص والتعيين وهو الحكم على المعين الذي ركب كبيرة مستحلا لها، فيشترطون عليه فيشترطون في الحكم عليه بالكفر أو الفسق أو البدعة شرطا آخر، وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وقد فصلت القول في هذا في شرحي للقواعد المثلى الموسوم بفتح العلي الأعلى في شرح القواعد المثلى، فأصل الكتاب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد أصل لنا وقعد لنا وجرينا على ذلك وذكرنا ما يسر الله لنا من زيادة على ذلك، فليراجعه من شاء. وأذكر هنا بعض الشروط. الشرط الأول التكليف ويشمل البلوغ والعقل. الثاني علمه بما توجبه مخالفته من كفر أو فسق أو بدعة. الثالث الاختيار فيخرج المكره. الرابع الذكر. هذه بعض الشروط، فظهر ولله الحمد بهذا التفصيل عدالة المسلم السني مع من تجمعه بهم الأخوة الإيمانية العامة. وفي التعامل مع الحكام، فإنهم يأمر بعضهم بعضا بالسمع والطاعة وبالمعروف في حال العسر واليسر والمنشط والمكره، ما لم يؤمر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف أمرا عاما وينهون عن المنكر نهيا عاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهم أنصح الناس للناس، يأمرون بما أمر الله به ورسوله، وهذا هو المعروف، وينهون عما نهى الله عنه ورسوله، وهذا منع الناس من المنكر، نهي عن المنكر، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة وفي حدود شرع الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى للسلطان ومن يخوله السلطان ذلك، والرجل في أهل بيته إذا قدر. الثانية التغيير باللسان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. والثالث حين عجزه عن المرتبتين الأوليين ينكر المنكر بقلبه، وبذلك تبرأ ذمته. وللحاكم مزية عندهم، حاكم المسلم مزية عندهم عند أهل السنة، مزية لمن ولي أمرهم في النصيحة. وكيف ذلك؟ كيف ينصح المسلم السني السلفي من وله الله أمره حين يركب ما يركب من المفسقات المعاصي؟ هذا الأمر لا مجال فيه للاجتهاد، بل حسمه صاحب الشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لنا معشر أتباعه: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكيف حسم صاحب الشرع من جعله الله ومن جعله الله معدنا للبيان عنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا النصيح، فهذا الحديث الصحيح فيه منهج واضح، منهج حق لمن بصره الله بالحق فاستبانت له معالم الهدى، وقدر للشرع قدره وللسنة قدرها. الفائدة الأولى أن نصح الحاكم سرا حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. الثاني أن تكون النصيحة مشافهة للحاكم وجها لوجه، من فمه إلى أذن حاكمه وسلطانه. الثالث أنه لا وجه يسلكه المسلم في نصح إمامه وسلطانه غير ما تضمنه هذا الحديث. الرابعة، فائدة الرابعة، براءة الذمة بسلوك المسلم في نصح حاكمه العاصي الفاسق حين يسلك هذا المسلك، وليس مكلفا بقبول الحاكم نصيحته. وبهذا يعلم أن ما يسلكه أهل الشطط من التشهير بأخطاء الحكام ونوابهم من مفتين وقضاة ووزراء وغيرهم في شتى المحافل على المنابر في الخطب وفي الندوات وفي المحاضرات وفيما قدروا عليه من وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان والنصح للأمة ونصرة المظلوم ليس من السنة في شيء، ولا هو من مسلك الصحابة الذين أخذوا الشرع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا وبلغوه لمن بعدهم من التابعين فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا عنه، ولا هو مسلك أئمة العلم والدين والإيمان بعد الصحابة إلى اليوم، بل هذا هو مسلك الخوارج القعدية أو القاعدية، وهم الذين يحرضون الناس خواصهم وعوامهم بما ينشرونه فيما ذكرنا من المحافل من التشهير بإخطاء الحاكم أو نوابه لمبررات ساقطة واهية مخالفة لسبيل المؤمنين. هؤلاء هم الخوارج القعدية، وكل ثوري وكل خارج قعدي أتعلمون من سلفه ومن إمامه؟ هو عبد الله ابن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم كيدا لأهل الإسلام ودسا على أهل الإسلام، فإنه أخذ يشهر أخطاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، وليست أخطاء له، أخطاء لبعض عماله، ويشيعها في الناس ويؤلبهم على أمير المؤمنين حتى اجتمع له من همج الناس ورعاعهم وسقطهم من اجتمع له، فكانوا جندا له وللشيطان، فانتهى أمرهم إلى قتل الخليفة الراشد ذي النورين ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فكان أول خروج على الحاكم. وقبله ذو الخويصرة التميمي، فإنه صدع بقول السوء في وجه إمام الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: اعدل يا محمد، والله إنها لقسمة ما أريد به وجه الله. فقاله صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقصة طويلة ومبسوطة في غير هذا الموضع منا ومن غيرنا من علمائنا ومن إخواننا، فليراجعها من شاء. فيتحصل أولا أن أهل الثورة سلفهم السبئيون، وثانيا أن الحامل لهذه الثورات هو الدنيا لا الدين، فإن صاحب التدين الحق لا تهمه الدنيا سواء أعطي منها أو رضي، أما أهل الشطط فهمهم الدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها سخطوا، وهذا صريح في قصة ذي الخويصرة التميمي، عليه من الله ما يستحق، هو إن كان صحابي لكن ليس من أهل الصحبة الصافية السليمة المحضة، بل هو صاحب دنيا، ولهذا لا أعلم له ذكرا في غير هذه القصة. هذا ما تيسر أبنائي في المغرب الحبيبة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع بلادكم تحت من وله الله أمرهم وأمرها على محابه ورضيه ومرضيه وما اصطفاه الله سبحانه وتعالى للبرية كلها من التوحيد والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر بارك الله فيكم أقول وأعتذر بارك الله فيكم من الحضور والمستمعين عبر الشبكة في عدم التركيز في هذه الكلمة لأن أنا في سفر. نعم، والمسافر يكون مشغول، بارك الله، مشغول بالسفر، فتفضلوا لأنه بقي على المغرب عندنا يعني حوالي 50 دقيقة ولا تهيأ لدرس آخر، تفضلوا.
أحسن الله عليكم شيخنا وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، إن ربنا سميع الدعاء. يقول السائل: يا شيخنا، معلوم أن الخوارج يستحلون دماء المسلمين، فهل بعد نصيحة ابن عباس رضي الله عنهما وزوال الشبهة عنهم وإصرارهم على استحلال دماء المسلمين يفهم من ذلك أنهم كفار؟
هذا هو مذهب بعض أهل العلم بل والأئمة. وقد وقفت لقول للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو إمام أثري شيخ للإسلام في هذا العصر، أنه يكفرهم، وأنا أميل إلى هذا ولكن لم أجرؤ عليه.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: مما نعانيه شيخنا في مدينتنا وجود المواسم الشركية وشد كثير من الناس الرحالة إلى القبور والذبح على الأضرحة، وأكثر هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية، فهل بإمكان طالب علم تسجيل أشرطة في العقيدة باللغة التي يفهمونها؟ الهدف من ذلك توصيل كلام العلماء إلى العوام، خاصة وأن الساحة مليئة بأشرطة المخالفين.
استعينوا بالله واصبروا وابذلوا النصح ما استطعتم. والظاهر فيه ترجمة لشرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ الفوزان حفظه الله، والشيخ الحيدان حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم. لكن لا أستطيع أن أحدد لكم أقول شريط كذا وشريط كذا الآن. ومن استطاع منكم أن يترجم فليترجم، ما قدر يبين، تشرح الأصول الثلاثة ونحوها من كتب العقيدة الخفيفة، ما نحن هدفنا البلاغ فقط. نعم. أما الحكم وقتل هؤلاء أو غير ذلك هذا إلى الحكام، أما نحن فنبلغ حجة الله بقدر ما أوتينا. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. نعم.
شكر الله لكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية التعامل مع اختلاف أهل العلم، ومتى يسوغ الإنكار في المسائل الخلافية، وهل للمقلد أن ينكر على من خالفه؟
الإنكار بينا مراتبه، بارك الله فيكم. ومن الإنكار رد المخالفات، رد المخالفات بالدليل الشرعي من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. نعم، هذا يعني هذا الذي نقدر عليه نحن. والمخالفات التي ترد بشدة هي في الأصول وكذلك في الفروع التي ثبتت بنص أو إجماع، لكن الرد في الأول أقوى، يترتب عليه تبديع أو تكفير. الرد في الثاني وإن كان يشدد لكن لا يعني يكتفى ببيان المخالفة والرد عليها بالدليل وأن هذه مخالفة. نعم. أما المسائل التي هي مسرح للاجتهاد والنزاع، فهذه المرء يبين ما وصل إليه علمه دون تثريب على الآخر. ولهذا أمثلة كثيرة منها: تارك الصلاة متهاونا هل هو كافر أو فاسق؟ فالمسألة فيها قولان من أهل العلم، ولكن الذي استخلصناه وتوصلنا إليه أن كلتا الطائفتين تحترم الأخرى، فالمفسقون لتارك الصلاة تهاونا لم يصفوا المكفرين لهم بأنهم وعيدية أو خوارج، والمكفرون لم يصفوا المفسقين بأنهم مرجئة، وإنما هذه نبتت نابتة أخيرة يقال لهم الحدادية، وهم أتباع أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد، مصري لا علاقة له بالشرع، تخصصه غير شرعي. نعم. فنسأل ولأخينا الشيخ ربيع بارك الله فيه وله في علمه وعمره وعمله، هو أول من كشف هذه الطائفة وذكر بجلاء وبالدليل أصولهم وقواعدهم مع مخالفيهم. الخلاصة أن من يخالف هؤلاء الحدادية يحاولون إسقاطه لجهلهم. نعم. وبهذا القدر يا أبنائي تعذرونني، ولعل الله ييسر إن شاء الله لقاء يعرض فيه أخونا أبو أسامة ابن عبد الرحمن كوري ما تيسر من الأسئلة، ويخصص هذا اللقاء للإجابة على الأسئلة التي تعرض في ذلك اللقاء الذي نلتزم به إن شاء الله تعالى، ونقول لكم على الرحب والسعة حين تحصل لنا فرصة تمكن الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وشكر الله لكم، وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.